ننتقل إلى نص شرف الدين مجدولين، ويمكنكم أن تبحثوا عن من هو شرف الدين مجدولين في الأنترنت، وتستطيعون الحصول على مجالات اهتمامه. وهو درس معنا في ماستر الأدب العام والنقد المقارن في كلية الأدب بالرباط، وله رؤية متقدمة في مجال أهمية المقارنة لدراسة الأدب من خارج الأدب. والدليل على ذلك له كتب متعددة، يمكنكم العودة إلى شرف الدين مجدولين وتعرفون مجال اهتمامه. نحن أخذنا هذا النص من كتاب الصورة السردية في الرواية والقصة والسينما. يعني أنتم ألفتم حينما نتحدث عن الصورة السردية مباشرة، لا قلت لك بحث لي على مجال للاشتغال باعتبارك منتمي لشعبة اللغة العربية، تقول الصورة السردية في رواية كذا. في حين لاحظوا الآن، والسينما المضاف الآن، السينما فيها سرد، يستطيع المقارن أن يدرس السرد في السينما، كيف تمارس السينما السرد من خلال الصورة. إذن في البداية، يعني بداية فيلم، فلنتخيل جميعا أننا نشاهد فيلما، يبدأ الفيلم بتصوير أو بنقل صور عن حي فقير، يعني تكون موسيقى وتنتقل الكاميرا بين دوري وحوانيتي وحواري وأزقة الحي دون كلام، لا يوجد شخص يتحدث ولا توجد هناك شخصية تتحرك لكنها لا تتكلم، إلا أننا نعتبر أن المخرج يحكي ويسرد. ألا يحصل لك أنك تفهم؟ يعني مجرد أن تتحرك الكاميرا بفضل الدربة على مشاهدة الأفلام أصبحت تفهم. إذن منذ البداية تفهم أن المخرج يحكي لك، يعني أن الفيلم ربما ستكون أحداثه في هذا الحي الفقير. أنت تستطيع من خلال شكل هذا الحي أن تعرف أنه حي فقير. إذن السرد موجود في المسرح، رغم أن التعريفات التي تعطى للمسرح، التعريفات الكلاسيكية التقليدية، تقول بأن المسرح هو فن حوار، يعني هناك المقاطع الحوارية المتبادلة بين الممثلين، والحقيقة أنه داخل الحوار يوجد السرد. إذن هذه هي المواضيع الجديدة التي أصبح يشتغل عليها. ولنقرأ النص جميعا. إذن لاحظوا أن الجملة الأولى، تمتاز السينما بالقدرة على التواصل بأكثر من لغة. هذا النص بين معقوفتين، يعني هو تدخل في النص من أجل أن نسهل على الطالب عملية فهم النص. فالفيلم يتضمن العناصر التكوينية للفنون البصرية، الخط. إذن شوف الخط هو أيضا فن، وتستطيع من خلال تعرفك على الفن الخط أن تفهم الفيلم وأن تفهم الرواية وأن تفهم الكثير من الفنون، والشكل والكتلة والحجم والتركيب، هذا كله بصري. إذن الكتلة الحجم تدركه وتركيب البصر. يستغل الفيلم التفاعل، يعني كل هذه اللغات يستعين بها الفيلم. تقول لي وهذا الفيلم سينمائي، ما علاقته بالأدب؟ أقول لك انتبه، نحن في حقل الدراسات المقارنة التي تهتم كثيرا بالسينما، لأن السينما لها شعرياتها المتعددة، والمقارن يحاول أن يفهم شعرية الفيلم السينمائي. إذن تدرس هذا التفاعل بين الظل والنور، يعني هي أشياء تقنية جديدة. وعلى غرار النحت يتناول الفيلم ببراع المكان بأبعاده الثلاثة، وشأنه شأن التمثيل الإيحائي البانتوميم، يركز على الصور المتحركة، وهذه الصور المتحركة شأن الرقص، لها إيقاع موزون وتشبه الإيقاعات في الموسيقى والشعر. وأخيرا على غرار القصة، يبسط الفيلم أو يضغط الزمان أو المكان. إذن كيف يضغط الفيلم الزمان أو المكان؟ هنا غنرجعوا للتقنيات التي درستم في الزمن، مثلا في الرواية الزمن، هناك المشهد وهناك الحذف وهناك الملخص. هذا الذي درستموه هو الذي يقصده شرف الدين في دراسة الفيلم يضغط الزمن، معنى في البداية يظهر لك الممثل وهو في ريعان شبابه، إذن لكي يصبح هذا، نتحدث عن الشخصية وليس الشخص، لكي يصبح عجوزا ينبغي أن تمر سنوات عديدة لا يستوعبها زمن الفيلم. إذن هو يضغط الزمن، وتشاهد في لقطة أخرى أن الشخصية في الفيلم، أن الممثل، أن الفنان قد أصبح عجوزا في 70 أو 80 من عمره. هذا ضغط للزمن، وهذا اشتغلتم عليه في الرواية أيضا والمكان إلى غير ذلك، بارتحال إلى الأمام أو الوراء. هذا الارتحال إلى الأمام والوراء هو اللي درسوه في إطار الاسترجاع والاستباق. الاسترجاع هو الوراء، والاستباق هو إلى الأمام بحرية في نطاق حدودهما الرصينة، هذه الحدود التي يفرضها الفيلم بطبيعة الحال. النص الأخير هو ملخص مأخوذ من معجم، لأن المعاجم هي أيضا تعطينا يعني مفهومات مهمة جدا حول، يعني تعطينا مجموعة من المعاني حول مجموعة من المفاهيم والمفهومات، فهي تلخص لك المقصود بالمقارنة. المقارنة درس يشمل العلوم المحض أيضا، غايته فهم الظاهرة، لأن المقارنة قبل أن تظهر في مجال الأدب، ونعتقل لي أستاذة المقارنة في مجال الأدب لم تظهر مع الأدب المقارن، لأنه منذ القديم في سوق عكاظ كان يتم، يعني تتم عملية التفاضل بين الشعراء، فيقولون هذا الشاعر أفضل من الشاعر الآخر لأنه قال كذا وأوزانه كذا إلى غير ذلك. وهذا هنا أيضا أفتح القوس لأحيلكم على مادة مهمة جدا درستموها، ولكن مشكلة الطلبة هي أنهم لا يضعون جسورا بين المواد التي والوحدات التي يدرسون. هنا أحيلكم على النقد العربي القديم. النقد العربي القديم اعتمد المقارنة، يعني كاين المفضليات، كاين كثير من الكتابات النقدية التي وازنت الموازنات المعروفة بين الشعراء، قارنت بينهم، يعني المقارنة هي قديمة. بعد ذلك والمقارنة نجدها أيضا في شعرية أرسطو، باعتبارها باعتبار هذه الشعرية من أقدم المتون النقدية والشعرية التي يمكن أن نعود إليها. أرسطو أيضا قارن بين مثلا سوفوكل وأوريبيد، بين إشيل وسوفوكل وأوريبيد، قارن بين الشعراء الإغريق، فاضل بينهم. إذا المقارنة والمفاضلة والموازنة مفاهيم قديمة جدا. لماذا نقول هذا؟ كي نضع الأدب المقارن في سياقه الذي يجعله مختلفا، مستفيدا مما سبق ولكنه مختلف عما سبق. أيضا المقارنة توجد في التشريح، دخلت مجال التشريح، دخلت مجال الفيلولوجيا، دخلت حقولا معرفية قبل أن تظهر في مجال الأدب. إذا المقارنة درس يشمل العلوم المحض أيضا، حتى الطب فيه المقارنة، كل شيء، كل الظواهر. يعني باش نشوفوا الأدب المقارن، لا ينبغي أن نجعل المقارنة لصيقة بالأدب، لأن الذين أخرجوا هذا الحقل المعرفي استفادوا من تاريخ المقارنة منذ بداية الخلق، استفادوا من المذاهب الكبرى، استفادوا من الشعريات الكبرى، استفادوا من تاريخ الأفكار، استفادوا من السياسات، استفادوا من اللغات، استفادوا من كل شيء، وفكروا في حقل معرفي مستقل. صحيح أن الكثيرين عارضوه في البداية وقالوا هذا الحقل هو متطفل على نظرية الأدب، وهو متطفل على النقد الأدبي، لماذا ننظر إليه باعتباره حقلا مستقلا؟ فهو حقل يعني معرفي لا يمكن أن نقول بأنه جديد ولكنه متطفل. التطفل يعني ليست له استقلالية، ليست له مشروعية، ليست له مصداقية. هذا ما قيل عن هذا الحقل في البداية، ولكن المصداقية موجودة كما قلت لكم في البداية، بدليل أنه ما يزال إلى يومنا هذا ينتشر بسرعة معرفية ومنهجية لا مثيل لهما. إذن هذا يلخص غايته فهم الظاهرة. لكي تفهم أي ظاهرة كيفما كان نوعها فأنت تلجأ إلى المقارنة. إذن بعد ذلك أرشدكم إلى قراءة الأفكار الأساسية، يعني هذه الأفكار الأساسية هي أفكار تعينكم إضافة إلى ما قلته في هذه المحاضرة، هي تعينكم على زيادة من فهم النصوص، وجعلتها أفكارا أساسية مختصرة مركزة كي يتم استيعابها بسرعة من طرف طالب. نأتي إلى الخلاصة التركيبية. إذا لاحظوا أن الدرس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لا يستطيع الطالب بأي حال من الأحوال أن يقوم بحفظها وتكرارها، لأن الأمر لن يفيد بشيء. إذا حفظ هذه الأشياء وأنزلها في ورقة لن تكون فيها ذاتية الطالب حاضرة، ونستطيع بسرعة أن نكتشف بأنه لم يفهم أي شيء. إذا الطالب يقرأ ويحاول أن يفهم، أنا يكفيني أن يكتب للطالب صفحة نظيفة يحدثني فيها عن الأدب المقارن، كيف فهمه وفهم حقوله ومدارسه وتوجهاته. إذن أن يكون الدرس خارجا من فكر ووجدان وعقل الطالب. أعود إلى العبارة التي استعملتها في البداية، أريد من فضلكم تلقيا منتجا، أن تتلقوا، أن تهضموا، أن تنتجوا. الإنتاج هو اللي غادي يعطيكم العلامة التميز، كيف أعدت إنتاج كل درس. وهذه الدروس غير منفصلة، سيصل عددها كما هو موجود لديكم في المقرر. إذن أنا أنصحكم بأن تجعلوا كل الأوراق أمامكم، إذا استطعتم أن تستخرجوا هذه الدروس على شكل ورقي، أن تضعوا كل هذه الأوراق أمامكم وأن تعيدوا تأسيس دروس خاصة بكم تتنقلون عبرها بين الأوراق. راه الأوراق ليست مستقلة، معناه أن هذه الأوراق لا يعتبر كل درس بمنأى عن الآخر، هي أوراق يمكن أن نستثمرها في أي سؤال. أي سؤال تطرح عليكم في مجال هذه المادة يمكنكم استثمار كل هذه الأوراق، كل هذه النصوص، ولكن طريقة الاستثمار هي التي ستعطيكم العلامة التي تميزكم عن غيركم. يعني كيف قرأت، كيف فهمت، كيف استثمرت، وكيف خلقت درسك الخاص بك الذي يعكس فهمك. إذن في الخلاصات التركيبية أردتها خلاصات تركيبية قد تستغربون لماذا جئت بهذه الخلاصات التركيبية. هذه الخلاصات التركيبية أردت من خلالها أن أنقل إليكم أن المادة التي يوجد فيها الأدب قد درست لطلابة مسلك الوسائط، المهن الفنية والوسائطية. إذن في الشعبة الجديدة، شعبة الفنون والوسائط، هذه المادة هي من المواد المقررة عليهم وتحمل عنوان الفن والأدب المقارن. أنتم الأدب المقارن، هم الفن والأدب المقارن. إذن أول حصة درسنا فيها هذه المادة قبل أن يأتي الحجر الصحي، وقبل أن يستفحل الوباء بالعباد، وأن يختفي العباد يعني داخل دورهم، كنا قد التقينا في ثلاث حصص. ما هو الموضوع، موضوع المناقشة الأساسي؟ هو كيف يدرس الأدب داخل شعبة أو داخل مسلك من المفروض أنه مسلك يدرس الوسائط. أمضينا ثلاث حصص ونحن ندرس ما معنى الأدب؟ لأن الطلبة وهذا من حقهم في الفصل الثاني جاءوا وفي فكرهم أنهم لن يدرسوا الأدب، إذن لماذا يجدون الأدب داخل مقرراتهم؟ إذن هذه الخلاصة التركيبية هي خلاصات ستقرؤونها وتعرفون كيف دخل الأدب المقارن إلى شعبة الفنون والوسائط، كيف استطاع أن يخترق الجدار السميك الذي كان يختفي وراءه الأدب ليصبح داخل الوسائط. لاحظوا الآن، رجعوا للكتابة الروايات الرقمية، رجعوا إلى الأدب الرقمي. الأدب الرقمي هو يستعين بالوسائط، إذن لما لا يدرس داخل شعبة الفنون والوسائط؟ إذن الأدب الرقمي، رجعوا للسناجلة الروائي الذي كتب، رجعوا للصقيع وشوفوا كيفاش كتبت الرواية. يعني الآن المقارنون أصبحوا يهتمون بهذا، وبالتالي ما أريد أن أركز عليه، إذا قرأوا هذه الخلاصات التركيبية التي جعلتها خاصة بتزويدكم بالمسوغات العلمية التي جعلتنا ننتقل بهذه المادة من حيز المفاهيم الكلاسيكية للأدب إلى المفاهيم الحداثية وما بعد الحداثة، ثم في العصر الرقمي الجديد كيف يدخل الأدب المقارن كل هذه الحقول، محاولا أن يبحث عن مكان جديد له يتخطى فيه الجدران الكلاسيكية القديمة من أجل أن يبدأ فتحا جديدا. وصدقوني، فالطلبة من خلال الحصص الأولى، وكانت حصصا حضورية، بعد ذلك يعني واصلنا بالحصص البعدية، وكنت أرسلها عبر تقنية الأوديو. حينما أنهينا الدروس قلت لهم أريد عروضا لتعكسوا لي من خلالها، يعني قبل المراقبة